بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل يا سيدي.
نعم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، أما بعد، فبإسناد فضيلتكم إلى الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى في سيره قال: قال ابن أبي حاتم: سمعت يونس ابن عبد الأعلى يقول: ما رأيت أكثر تواضعا من أبي زرعة هو وأبو حاتم إمام خراسان. وقال يوسف الميانجي: سمعت عبد الله بن محمد القزويني القاضي يقول: حدثنا يونس بن عبد الأعلى يوما فقال: حدثني أبو زرعة. فقيل له: من هذا؟ فقال: إن أبا زرعة أشهر في الدنيا من الدنيا. ابن أبي حاتم قال: حدثنا الحسن بن أحمد قال: سمعت أحمد بن حنبل يدعو الله لأبي زرعة، وسمعت عبد الواحد بن غياث يقول: ما رأى أبو زرعة مثل نفسه. سعيد بن عمرو البرزعي قال: سمعت محمد بن يحيى يقول: لا يزال المسلمون بخير ما أبقى الله لهم مثل أبي زرعة يعلم الناس، وما كان الله ليترك الأرض إلا وفيها مثل أبي زرعة يعلم الناس ما جهلوه. علقها ابن أبي حاتم عن سعيد. ابن عدي قال: حدثنا أحمد بن محمد بن سلمان القطان قال: حدثنا أبو حاتم الرازي قال: حدثني أبو زرعة عبيد الله، وما خلف بعده مثله علما وفقها وصيانة وحذقا، وهذا ما لا يرتاب فيه، وهذا ما لا يرتاب فيه، ولا أعلم من المشرق والمغرب من كان يفهم هذا الشأن مثله. ابن عدي قال: سمعت القاسم بن صفوان قال: سمعت أبا حاتم يقول: أزهد من رأيت أربعة: آدم بن أبي إياس، وثابت بن محمد الزاهد، وأبو زرعة الرازي، وذكر آخر. قال النسائي: أبو زرعة الرازي ثقة. وقال أبو نعيم ابن عدي: سمعت ابن خراش يقول: كان بيني وبين أبي زرعة موعد أن أبكر عليه أذاكره، فذكرته فمررت بأبي حاتم وهو قاعد وحده، فأجلسني معه يذاكرني حتى أضحى النهار، فقلت: بيني وبين أبي زرعة موعد، فجئت إلى أبي زرعة والناس منكبون عليه، فقال لي: تأخرت عن الموعد. فقلت: بكرت فمررت بهذا المسترشد فدعاني فرحمته لوحدته، وهو أعلى إسنادا منك، وصرت أنت بالدست، أو كما قال أبو العباس السراج: حدثنا محمد بن مسلم بواره قال: رأيت أبا زرعة في المنام، فقلت له: ما حالك؟ قال: أحمد الله على الأحوال كلها، إني حضرت فوقفت بين يدي الله تعالى، فقال لي: يا عبيد الله، لما تزرعت في القول في عبادي؟ قلت: يا رب، إنهم حاولوا دينك. فقال: صدقت. ثم أتي بطاهر الخلقاني، فاستعديت عليه إلى ربي، فضرب الحد 100، ثم أمر به إلى الحبس، ثم قال: ألحقوا عبيد الله بأصحابه وبأبي عبد الله وأبي عبد الله وأبي عبد الله سفيان ومالك وأحمد ابن حنبل. رواها عن ابن وارة أيضا ابن أبي حاتم وأبو القاسم ابن أخي أبي زرعة. قال أبو جعفر: محمد بن علي وراق أبي زرعة حضرنا أبا زرعة بما شهران وهو في السوق، وعنده أبو حاتم وابن وارة والمنذر بن شاذان وغيرهم، فذكروا حديث التلقين: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، واستحيوا من أبي زرعة أن يلقنوه، فقالوا: تعالوا نذكر الحديث. فقال ابن وارة: حدثنا أبو عاصم قال: حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن صالح وجعل يقول ابن أبي ولم يجاوزه. قال أبو حاتم حدثنا بندار قال حدثنا أبو عاصم عن عبد الحميد بن جعفر عن صالح ولم يجاوز. والباقون سكتوا. فقال أبو زرعة وهو في السوق، السوق ليس السوق،
نعم،
فقال أبو زرعة وهو في السوق حدثنا بندار قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا عبد الحميد عن صالح بن أبي عريب عن كثير بن مرة عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة وتوفي رحمه الله. رواها أبو عبد الله الحاكم وغيره عن أبي بكر محمد بن عبد الله الوراق الرازي عن أبي جعفر بهذا. قال أبو الحسين بن المنادي وأبو سعيد بن يونس توفي أبو زرعة الرازي في آخر يوم من سنة 64 و200 ومولده كان في سنة 200. وأما الحاكم فقال في ترجمة أبي الحسين محمد بن علي بن مهدي، محمد بن علي بن محمد بن مهدي الرازي المعمر، هذا الشيخ عندي صدوق، فإنه قال رأيت أبا زرعة الرازي فقلت له كيف رأيته؟ فقال أسود اللحية نحيف أسمر، وهذه صفة أبي زرعة، وأنه توفي وابن 56 سنة. قلت أحسب أبا عبد الله وهم في مقدار سن أبي زرعة، فإنه قد ارتحل بنفسه وسمع من قبيصة وأبي نعيم، والظاهر أنه ولد سنة 200 والله أعلم. وقد ذكر الحاكم في كتاب الجامع لذكر أئمة الأعصار
64 سنة بدلا من 60.
ستين حضرتك تقول؟
والظاهر أنه ولد سنة 200، وأبو الحسين وغيره يقولون وفي آخر يوم من سنة 64 و200، يبقى خالف الحاكم في 4 سنوات، يعني
في 8 سنوات،
في 8 سنوات. نعم كثير.
نعم يعني هو يقول يعني أنه طالما ارتحل وسمع قبيصة أبي نعيم وهؤلاء قد تقدمت وفاتهما، فلو قلنا ارتحل بعد 15 مثلا على حساب وفاتهما يكون يعني ولد سنة 200، لو ارتحل سنة 215 أو نحو ذلك. قد ذكر الحاكم في كتاب الجامع لذكر أئمة الأعصار المزكين لرواة الأخبار سمعت عبد الله بن محمد بن موسى، سمعت أحمد بن محمد بن سليمان الرازي الحافظ يقول ولد أبو زرعة سنة 94 و100 وارتحل من الري وهو ابن 13 سنة، قضى الكوفة 10 أشهر ثم رجع إلى الري، ثم خرج في رحلته الثانية وغاب عن وطنه 14 سنة وجلس للتحديث وابن 32 سنة. قلت وتوفي سنة 60 و200، قال وتوفي سنة 60 و200 وابن 64 سنة. قلت هذا القول خطأ في وفاته والصحيح ما مر. قال وذكر إبراهيم بن حرب العسكري أنه رأى أبا زرعة الرازية ويؤم الملائكة في السماء الرابعة، فقلت بما نلت هذه المنزلة؟ قال برفع اليدين في الصلاة عند الركوع وعند الرفع منه. قال إسحاق بن إبراهيم بن عبد الحميد القرشي سمعت عبد الله بن أحمد يقول ذكرت أبي ليلة الحفاظ فقال يا بني قد كان الحفظ عندنا ثم تحول إلى خراسان إلى هؤلاء الشباب الأربعة. قلت من هم؟ قال أبو زرعة ذاك الرازي ومحمد بن إسماعيل ذاك البخاري، عبد الله بن عبد الرحمن ذاك السمرقندي، والحسن بن شجاع ذاك البلخي. قلت يا أبا فمن أحفظ هؤلاء؟ قال أما أبو زرعة فأسردهم، وأما البخاري فأعرفهم، وأما عبد الله يعني الدارمية فأتقنهم، وأما ابن شجاع فأجمعهم للأبواب. قال أحمد
في قوله برفع اليدين في الصلاة عند الركوع وعند الرفع منه ممكن تكون يعني بالخاص بالعام، هو اتباع السنة في كل صغير وكبير من الأمر،
ويعني أن يقصد أنه في بلده في خراسان كان المذهب على خلاف ذلك، فنصر السنة. نعم، نصر السنة ورفع يديه في الصلاة عند الركوع عند الرفع منه خلافا للمنتشر، ونصر السنة بهذا فأناله الله عز وجل هذه المنزلة.
يبقى إحياء السنة.
نعم. نعم. قال الحاكم حدثنا أبو حاتم الرازي قال سمعت أبا محمد ابن أبي حاتم، سمعت أبا زرعة يقول بين أنا قائم أصلي وأنا أقرأ وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب الآية، فوقفت متعجبا من هذا الوعيد ساعة، ورجعت إلى أول الآية 3 مرات، فلما كانت المرة الثالثة وقعت هدة من الزلزلة، فبلغني أنهم عدوا 12,000 جنازة حملت من الغد بالري. قال أحمد بن محمد بن سليمان سمعت أبا زرعة يقول إذا مرضت شهرا أو شهرين تبين علي في حفظ القرآن، وأما الحديث إذا تركت أياما إذا تركت أو إذا تركت أياما تبين عليك. ثم قال أبو زرعة نرى قوما من أصحابنا كتبوا الحديث تركوا المجالسة منذ 20 سنة أو أقل، إذا جلسوا اليوم مع الأحداث كأنهم لا يعرفون أو لا يحسنون الحديث. ثم قال الحديث مثل الشمس إذا حبس عن الشرق 5 أيام لا يعرف السفر، فهذا الشأن يحتاج أن تتعاده أبدا. قال ابن أبي حاتم سمعت أبا زرعة يقول اختيار أحمد وإسحاق أحب إلي من قول الشافعي، وما أعرف في أصحابنا أسود الرأس أفقه من أحمد. وسمعت أبا زرعة وسئل عن مرسلات الثوري ومرسلات شعبة فقال الثوري تساهل في الرجال وشعبة لا يدلس ولا يرسل. قيل له فمالك مرسلاته أثبت أم الأوزعي؟ قال مالك لا يكاد يرسل إلا عن قوم ثقات، مالك متثبت في أهل بلده جدا، فإن تساهل فإنما يتساهل في قوم غرباء لا يعرفهم. قال الحاكم سمعت أبا حامد أحمد ابن محمد ابن عبد الوهاب السياري، سمعت محمد بن داود بن يزيد الرازي قال سمعت أبا زرعة يقول ارتحلت إلى أحمد بن صالح المصرية فدخلت عليه مع أصحاب الحديث فتذاكرنا إلى أن ضاق الوقت، ثم أخرجت من كمي أطرافا فيها أحاديث سألته عنها فقال لي تعود، فعدت من الغد ومعي أصحاب الحديث فأخرجت الأطراف وسألت عنها فقال تعود، فقلت أليس قلت لي بالأمس تعود؟ ما عندك مما يكتب؟ أورد علي مسندا أو مرسلا أو حرفا مما أستفيد، فإن لم أروه لك عمن هو أوثق منك فلست بأبي زرعة. ثم قلت من ها هنا ممن نكتب عنه؟ قالوا يحيى ابن بكير ابن جوصاء. قال سمعت أبا إسحاق الجوزجاني يقول كنا عند سليمان بن عبد الرحمن فلم يأذن لنا أياما، ثم دخلنا عليه فقال بلغني ورود هذا الغلام يعني أبا زرعة فدرست للالتقاء به 300,000 حديث. وعن أبي حاتم قال كان أبو زرعة لا يأكل الجبن ولا القل. وقال أحمد بن محمد بن سليمان سمعت أبا زرعة يقول لا تكتبوا عني بالمذاكرة فإني أخاف أن تحملوا خطأ. هذا ابن المبارك كره أن يحمل عنه بالمذاكرة. وقال لي إبراهيم بن موسى لا تحملوا عني بالمذاكرة شيئا. وسمعت أبا زرعة يقول إذا انفرد ابن إسحاق بالحديث لا يكون حجة. ثم روى له حديث القراءة خلف الإمام. وسمعت يقول كان الحوضي وعلي بن الجعد وقبيصة يقدرون على الحفظ يجيئون بالحديث بتمام. وذكر عن قبيصة كأنه يقرأ من كتاب. قلت يعجبني كثيرا كلام أبي زرعة في الجرح والتعديل يبين عليه الورع والمخبرة بخلاف رفيق أبي حاتم فإنه جراح. أخبرنا أبو علي الحسن
شدد واحد وتوسط آخر.
قال أخبرنا أبو علي الحسن بن علي ومحمد بن الحسن الفقيه وإبراهيم بن عبد الرحمن الشهيد وست القضاة بنت يحيى قراءة. قالوا أخبرتنا كريمة بنت عبد الوهاب القرشية. قالت أخبرنا أبو الخير محمد بن أحمد ابن محمد الباغبان نعم في كتابه. قال أخبرنا أبو عمرو عبد الوهاب بن أبي عبد الله بن مندة. قال أخبرنا أبي قال أخبرنا محمد بن الحسين النيسابوري. قال حدثنا أبو زرعة الرازي قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن موسى بن عقبة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة إقمتك وجميع سخطك. خرجه مسلم عن أبي زرعة توافقناه بعلو درجة. ورواه الطبراني عن أبي الزنباع عن ابن بكير. ورواه أبو داود عن محمد بن عون عن عبد الغفار بن داود عن يعقوب نحوه. قال أخبرنا أبو زكريا يحيى بن أبي منصور في كتابه قال أخبرنا عبد القادر بن عبد الله الحافظ قال أخبرنا مسعود بن الحسن بأصبهان قال حدثنا عبد الوهاب بن محمد بن إسحاق العبدي اللي هو عبد الوهاب بن مندة أيضا. قال أخبرنا أبي قال أخبرنا محمد بن حسين القطان قال حدثنا أبو زرعة عبيد الله بن عبد الكريم قال حدثنا سعيد بن محمد الجرمي قال حدثنا أبو عبيدة عبد الواحد بن واصل قال حدثنا محمد بن ثابت البناني عن عبد الله بن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للأنبياء منابر من ذهب يجلسون عليها ويبقى من بني لا أجلس عليه أو قال لا أقعد عليه فيما بين يدي ربي عز وجل منتصبا مخافة أن يذهب بي إلى الجنة وتبقى أمتي فأقول يا رب أمتي أمتي فيقول الله تعالى وما تريد أن أصنع بأمتك فأقول يا رب عجل حسابهم فيدعى بهم فيحاسبون فمنهم من يدخل الجنة برحمة الله ومنهم من يدخل الجنة بشفاعتي فما أزال أشفع حتى أعطى صكا برجال قد بعث بهم إلى النار حتى إن مالكا خازن النار يقول يا محمد ما تركت للنار ولغضب ربك في أمتك من نقمة. هذا حديث غريب منكر تفرد به محمد بن ثابت أحد الضعفاء. قال البخاري فيه نظر وقال يحيى بن معين ليس بشيء وروى له الترمذي وحده. وفي الهامش أسفل يقول وشيخه وأبوه لا يعرفان.
شيخ هذا الراوي
يعني. نعم طبعا هو الأئمة مثل الذهبي يكتفون في تضعيف الحديث بالعلة الأشد فيه. يعني يقول هذا ضعيف وتفرد به، يعني هذا حال معروف بخلاف الآخران مجهول الحال لا يعرفان. هذا الضعيف تفرد به فيكون الحديث منكر، فيكتفي بذلك. وإلا فالذهبي يعلم أن هذين مجهولان لكن لا يعرج على مثل ذلك، وأحيانا يعرج يعني بحسب الحال. قال أخبرنا أبو الفضل أحمد بن أبي الحسين
الكل، وربما يذكر الأشد.
نعم، يعني هو طالما أنه أسقط الحديث بالعلة الأشد فيه فما بعد ذلك يكون زيادة. قال أخبرنا أبو الفضل أحمد بن أبي الحسين قال أنبأنا عبد الرحيم ابن أبي سعد قال أخبرنا عبد الله بن محمد الصاعدي قال أخبرنا عثمان بن محمد حا وأخبرنا أبو الفضل عن القاسم بن أبي سعد قال أخبرنا هبة الرحمن بن عبد الواحد قال أخبرنا عبد الحميد ابن عبد الرحمن قال أخبرنا أبو نعيم عبد الملك بن الحسن قال حدثنا يعقوب بن إسحاق الحافظ قال حدثنا أبو زرعة الرازي حدثنا عمرو بن مرزوق وبالإسناد إلى يعقوب قال وحدثنا إبراهيم بن مرزوق قال حدثنا عمر بن يونس قال أخبرنا عكرمة بن عمار قال أخبرنا شداد قال سمعت أبا أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابن آدم إنك أن تبذل الفضل خير لك وأن تمسكه شر لك، ولا تلام على كفاف وابدأ بمن تعول، واليد العليا خير من اليد السفلى. قال أنبأنا أحمد ابن سلامة عن يحيى بن نوش قال أخبرنا أبو طالب ابن يوسف قال أخبرنا أبو إسحاق البرمكي قال أخبرنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي حاتم علي هذا هو البغوي قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال سألت أبي وأبا زرعة عن مذاهب أهل السنة في أصول الدين فقال أدركنا العلماء في جميع الأمصار فكان من مذهبهم أن الله على عرشه بائن من خلقه كما وصف نفسه بلا كيف أحاط بكل شيء علما. ما شاء الله. قال أبو الحسن البناني حدثنا محمد بن علي بن الهيثم الفسوي قال لما قدم حمدون البرزعي على أبي زرعة لكتابة الحديث دخل فرأى في داره أواني وفرشا كثيرة وكان ذلك لأخيه قال فهم أن يرجع ولا يكتب فلما كان من الليل رأى كأنه على شط بركة ورأى ظل شخص في الماء فقال أنت الذي زهدت في أبي زرعة أما علمت أن أحمد بن حنبل كان من الأبدال فلما مات أبدل الله مكانه أبا زرعة. أخبرنا المسلم ابن علان ومؤمل بن محمد إجازة قال أخبرنا أبو اليمن الكندي قال أخبرنا أبو منصور القزاز قال أخبرنا أبو بكر الخطيب قال أخبرنا أبو نعيم قال أخبرنا إبراهيم بن عبد الله المعدل قال حدثنا محمد بن إسحاق السراج قال سمعت محمد بن مسلم ابن واره يقول رأيت أبا زرعة في المنام فقلت له ما حالك يا أبا زرعة فقال أحمد الله على أحواله كلها إني حضرت ووقفت بين يدي الله تعالى فقال يا عبيد الله لما تذرعت القول في عبادي قلت يا رب إنهم حاولوا دينك قال صدقت ثم أتي بطاهر القرطاني فاستعديت عليه إلى ربي تعالى فضرب الحد 100 ثم أمر به إلى الحبس ثم قال ألحقوا عبيد الله بأصحابه أبي عبد الله وأبي عبد الله وأبي عبد الله سفيان الثوري ومالك بن أنس وأحمد بن حنبل. قلت إسنادها كالشمس.
هذه الزيادة فقط الباقي تكرر.
هذا مكرر. قال أخبرنا ابن الخلال قال أخبرنا الهمداني قال أخبرنا السلفي قال أخبرنا ابن مالك قال أخبرنا أبو يعلى الحافظ قال سمعت محمد بن علي الفرضي، قال سمعت قاسم بن محمد ابن ميمون، قال سمعت عمر بن محمد بن إسحاق الحافظ، قال سمعت ابن رارة أقول حضرت أنا وأبو حاتم عند وفاة أبي زرعة، فقلنا كيف تلقن مثل أبي زرعة؟ فقلت حدثنا أبو عاصم، قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر، وقال أبو حاتم حدثنا أبو ندار في آخرين، حدثنا أبو عاصم قال حدثنا عبد الحميد، ففتح عينيه وقال حدثنا أبو ندار، حدثنا أبو عاصم قال حدثنا أبو عاصم قال أخبرنا عبد الحميد قال حدثنا صالح بن أبي عريب عن كثير بن مرة عن معاذ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله وخرج روحه معه.
هذه تكررت لكن فيها فرق بين السابق.
نعم. أبو يزيد البسطامي سلطان العارفين، أبو يزيد طيفور بن عيسى ابن شروسان البسطامي أحد الزهاد أخو الزاهدين آدم وعلي، وكان جدهم شروسان مجوسيا فأسلم، يقال إنه روى عن إسماعيل السدي وجعفر الصادق أي الجد وأبو يزيد، فبالجهد أن يدرك أصحابهما، وقلما روى وله كلام نافع منه، قال ما وجدت شيئا أشد علي من العلم ومتابعته، ولولا اختلاف العلماء لبقيت حائرا. وعنه قال هذا فرحي بك وأنا أخافك، فكيف فرحي بك إذا أمنتك؟ ليس العجب من حبي لك وأنا عبد فقير، إنما العجب من حبك لي وأنت ملك قدير. وعنه وقيل له إنك تمر في الهواء، فقال وأي عجوبة في هذا، وهذا طير يأكل الميتة يمر في الهواء. وعنه ما دام العبد يظن أن في الناس من هو شر منه فهو متكبر، الجنة لا خطر لها عند المحب لأنه مشغول بمحبته. وقال ما ذكروا مولاهم إلا بالغفلة ولا خدموه إلا بالفترة، وسمعوه يوما وهو يقول اللهم لا تقطعني بك عنك. العارف فوق ما نقول والعالم دون ما نقول. وقيل له علمنا الاسم الأعظم، قال ليس له حد، إنما هو فراغ قلبك لوحدانيته، فإذا كنت كذلك فارفع له أي اسم شئت من أسمائه إليه. وقال لله خلق كثير يمشون على الماء لا قيمة لهم عند الله، ولو نظرتم إلى من أعطي من ترى.
المحقق لما عزى هذه المقالة ليس له حد لا حلية الأولياء استطرد يرد عليها بكثير من الأحاديث التي فيها ذكر الاسم الأعظم يعني. وما قاله مذهب لبعض العلماء لا تعارضه.
نعم.
هذه الأحاديث يعني.
هو مختلف في الاسم الأعظم أصلا.
ومنهم من يقول هو كل اسم والمقصود التعظيم.
نعم.
ولذلك حتى الأحاديث نفسها اختلفت فيه.
نعم، الأحاديث أتت على أنحاء متعددة وهي صحيحة.
نعم، لكن من التأمل في مجموعها يدل على أنه غير معين، وأن نعم. المقصود من كل هذا التعظيم والتبجيل والإجلال
نعم.
يعني هذا هو المعنى المشترك بينها.
نعم. ويعني لو أنه أتى بمن وافقه في ذلك المذهب لكان أجدى.
قصد إن هو راح يشغب على المذهب بالحديث، رغم أن الأحاديث التي أوردها ليس فيها الاتفاق على هذا يعني.
لا. لا. وقال لله خلق كثير يمشون على الماء لا قيمة لهم عند الله، ولو نظرتم إلى من أعطي من الكرامات حتى يطير فلا تغتروا به حتى تروا كيف هو عند الأمر والنهي وحفظ الحدود والشرع. وله هكذا نكت مليحة وجاء عنه أشياء مشكلة لا مساغ لها، الشأن في ثبوتها عنه، أو أنه قالها في حال الدهشة والسكر والغيبة والمحو، فيطوى ولا يحتج بها، إذ ظاهرها إلحاد، مثل سبحاني وما في الجبة إلا الله، ما النار لأستندن إليها غدا، فأقول اجعلني فداء لأهلها، وإلا بلعتها، ما الجنة لعبة صبيان ومراد أهل الدنيا، ما المحدثون، إن خاطبهم رجل عن رجل فقد خاطبنا القلب عن الرب. وقال في اليهود ما هؤلاء، هبهم لي أي شيء هؤلاء حتى تعذبهم. قال السلمي في تاريخ الصوفية، توفي أبو يزيد عن 73 سنة ولو كلام حسن في المعاملات. ثم قال ويحكى عنه في الشطح أشياء منها ما لا يصح أو يكون مقولا عليه، وكان يرجع إلى أحوال سنية. ثم ساق بإسناد له عن أبي يزيد قال، من نظر إلى شاهدي بعين الاضطراب، وإلى أوقاتي بعين الاغتراب، وإلى أحوالي بعين الاستدراج، وإلى كلامي بعين الافتراء، وإلى عباراتي بعين الاجتراء، وإلى نفسي بعين الازدراء، فقد أخطأ النظر فيا. عباراتي بعين الاجتراء ولا الاجتزاء؟
أظنها والله أو الله أعلم الاجتراء، الجرأة يعني.
وعنه قال، لو صف لي تهليلة ما باليت بعدها.
لو صف لي تهليلة، هذه مثلها عن عمر رضي الله عنه وأرضاه، لو علمت أن الله تقبل مني عملا، إنما تقبل الله من المتقين. شيخ شريف، انقطع الصوت للشيخ عماد.
أعتقد سيدنا نعم ليس نعم.
نعم
سيدنا الشيخ شريف يقرأ يعني؟
انقطع الصوت نعم. وعنه قال، لو صفى لي تهليلة ما باليت بعدها. من هنا
أنا أقصد لو أن سيدنا الشيخ شريف يقرأ لا أمنعه يعني.
لا لا العفو سيدنا، تفضل تفضل.
كنا نسأل عن الصوت.
جزاكم الله خير. قال وعنه قال، لو صفى لي تهليلة ما باليت بعدها. توفي أبو يزيد بوسطام 61 و200. الميموني روى له النسائي. الإمام العلامة الحافظ الفقيه أبو الحسن عبد الملك بن عبد الحميد بن عبد الحميد بن شيخ ابن شيخ الجزيرة ميمون بن مهران. الميموني الرقي تلميذ الإمام أحمد ومن كبار الأئمة. سمع إسحاق بن يوسف الأزرق وحجاج بن محمد ومحمد بن عبيد الطنافسي وروح بن عبادة ومكي بن إبراهيم وعبد الله القعنبي وعفان وخلقا كثيرا. حدث عنه النسائي في سننه ووثقه. وأبو عوانة الإسفرايني وأبو بكر بن زياد النيسابوري وأبو علي محمد بن سعيد الحراني محمد بن المنذر شكر وإبراهيم محمد المكتوية وآخرون. وكان عالم الرقة ومفتيها في زمانه، مات في شهر ربيع الأول 74 و200 وفي 10 100 رحمه أو رحمة الله عليه. الواسطي الشيخ المحدث الثقة أبو الحسين علي بن إبراهيم بن عبد المجيد الواسطي نزيل بغداد. حدث عن يزيد بن هارون وابن جرير وجماعة وعن ابن صاعد وعثمان بن السماك وابو سهل العطار وابو بكر النجار والثقة الدارقطني توفي في رمضان 74 و200. قال البخاري وحدثنا علي قال حدثنا روح فقال الحاكم هذا هو الواسطي. وقال ابن عدي يشبه ان يكون علي بن اشكاب. قلت ما المانع من ان يكون هو علي بن المديني؟
ويقول في الهامش لم يتابع المؤلف على هذا. ثم إن علي بن المديني والده عبد الله وليس أحد من أجداده اسمه إبراهيم.
علاقة داب إبراهيم يعني. واشتبع المحقق أنه يقصد علي الواسطي اللي هو ابن المديني، او يقصد علي الذي شيخ هو شيخ البخاري
الاولان اللي هو قال البخاري وحدثنا علي.
ما علاقة هذا الكلام؟
هو تعلق والله اعلم بعلي بن ابراهيم بن عبد المجيد الواسطي.
نعم
يعني باسم صاحب الترجمة يعني.
هم بيختلفوا في الأسماء المهملة اللي هي زي علي وروح، فالذين يذكرون رجال البخاري يختلفون زي الحاكم والكلابازي وغير هؤلاء وصاحب تقييد المهمل الجياني يقولون هو فلان، يختلفون. فالاختلاف في شيخ البخاري علي هذا كما يختلفون في محمد هل هو الزهري ام من ام فلان ام فلان. قال اسماء المهمله هذه، لكن لا علاقه لهذا بصاحب الترجمه. قال ابو اميه رواه الترمذي والنسائي. الإمام الحافظ المجود الرحال أبو أمية محمد بن إبراهيم ابن مسلم البغدادي ثم الطرسوسي نزيل طرسوس ومحدثها وصاحب المسند والتصانيف. ولد في حدود 83 و100. وحدث عبد الوهاب بن عطاء وعمر بن يونس اليمامي وروح بن عبادة وجعفر ابن عون وعبد الله بن بكر السهمي وعثمان بن عمر بن فارس وعبيد الله بن موسى والحسن بن موسى الأشيبي ويعقوب الحضرمي وشبابة ابن سوار وأبي مسهر وطبقتهم. حدث عنه أبو حاتم وابن صاعد وأبو عوانة وابن جوص وأبو الدحداح وأبو بكر بن زياد وأبو الطيب بن عبادل وأثنى محمد السمرقندي وأبو علي الحضائري وحفيد محمد بن إبراهيم بن أبي أمية وخلق كثير. قال النسائي وبغدادي سكن طرسوس. وقال ابن يونس كان فهما حسن الحديث. فهما ولا فهما؟
هي أقرب أظن إلى سوء المبالغة فهما.
أو أنه أقام المصدر المقام الصفة يعني، وهذا على جهة المبالغة أيضا. وقال أبو داود ثقة. وقال أبو عبد الله الحاكم أبو أمية صدوق كثير الوهم. وقال أبو بكر الخلال الفقيه أبو أمية رفيع القدر جدا كان إماما في الحديث. قال ابن يونس مات بطرسوس في جماد الآخرة 73 و200. وقال أبو الحسين بن المنادي جاءنا في رمضان نعي أبي أمية 73 وقيل مات في 78 وهذا وهم. ومات معه في 73 أحمد بن الوليد الفحام وإسحاق بن سيال النصيبي وحنبل بن إسحاق والفتح بن شخرف الزاهد وأبو عبد الله ابن ماجه رحمه الله تعالى.
آمين. هنا في العنوان كتب تاء وسين وقال زيادة من تهذيب التهذيب. وكان في الميموني أيضا ذكر سين وقال زيادة من التقريب. فيه إشارات يعني، الإشارة الأولى أنه في الميمون لما قال سين عزاها للتقريب، على الرغم من أن الإمام الذهبي نفسه قال حدث عنه النسائي في سننه ووثقه، فكان الأولى أن هو يعزوها للذهبي نفسه. وهنا قال تاء وسين وعزاها لتهذيب التهذيب أيضا لابن حجر، ولم يشر إليها الذهبي من قريب أو بعيد. وعلى الرغم من أنه قال قال النسائي، هو بغدادي يعني، هو يستحضر النسائي ويستحضر كلامه ويستحضر فلو كان كذلك عند الذهبي كان نص عليه، قال حدث عنه فلان النسائي وأيضا الترمذي.
نعم، هو يعني هو على ما يقول المحقق انه تهذيب التهذيب، يبقى ده استدراك على الذهب، يعني لم يرده في من رووا عنه، لكن هو اللي بيحصل
استدراك بعيد مع هذا الذكر. ويذكر يذكر النسائي ويذكر قول النسائي وينقل عنه، فمعناه انه حاضر في ذهنه علاقة النسائي بصاحب الترجمة، وأوثق مما ذكره أن يكون روى عنه.
هو المعتمد عند الذهبي أنه بينقل من تهذيب الكمال، فتهذيب الكمال لو حد من الإخوة يرجع له الآن ممكن يكون ذكر جماعة ممن روى عنه، لأنه في التهذيب تهذيب الكمال بيستوعب، إن هذا من شرط الكتاب أنه يستوعب قدر طاقته ليزيد على كتاب الكمال المقدسي. فهو الذهبي هنا في هذا الكتاب ليس من شرطه الاستيعاب إلا في أناس مخصوصين كالزهري ومالك وأحمد والبخاري هؤلاء الكبار يعني، فهو يختص.
لكن في الاختصار سيأتي بأعلى الرواه،
ممكن يأتي بأعلى الرواه. وأمامه كان الكلام المزي فنقل منه ولم ينتبه إلى وجود النسائي في جملة من يذكره بالمزي، لأنه ليس مقصود أن يستوعب أو أن يذكر كل الرواة، فيفوته مثل هذا. قال الطبقة الخامسة عشرة، أحمد بن طولون التركي صاحب مصر أبو العباس ولد بسام الراء، وقيل بل تبناه الأمير طولون، وطولون قدمه صاحب ما وراء النهر إلى المأمون في عدة مماليك سنة 200، فعاش طولون إلى سنة 400 و200، فأجاد ابنه أحمد حفظ القرآن وطلب العلم وتنقلت به الأحوال وتأمره، ولي ثغور الشام ثم إمرة دمشق ثم ولي الديار المصرية في سنة 54، وله إذ ذاك 40 سنة، وكان بطلا شجاعا مقداما مهيبا سائسا جوادا ممدحا من دهات الملوك، قيل كانت مؤنته في اليوم 1000 دينار، وكان يرجع إلى عدل وبذل، لكنه جبار سفاك للدماء. قال القضاعي أحصى أو أحصي من قتله صبرا أو مات في سجنه فبلغوا 18,000. وأنشأ بظاهر مصر جامعا غرم عليه 100,000 دينار، وكان جيد الإسلام معظما للشعائر، خلف من العين 10,000 دينار و24,000 مملوك وجماعة بنين 600 بغل للثقل أو للثقل. ويقال بلغ ارتفاع خراج مصر في أيامه أزيد من 4,000 دينار، وكان الخليفة مشغولا عن ابن طولون بحروب الزنج، وكان يزري على أمراء الترك فيما يرتكبونه. قال محمد بن يوسف الهروي كنا عند الربيع المرادي فجاءه رسول ابن طولون بـ1,000 دينار فقبلها، قيل إن ابن طولون نزل يأكل فوقف سائل فأمر له بدجاجة وحلواء فجاء الغلام فقال ناولته فما هش لها فقال علي به فلما وقف بين يديه لم يضطرب من الهيبة فقال أحضر الكتب التي معك واصدقني فأنت صاحب خبر هات السياط فأقر فقال بعض الأمراء هذا السحر فقال لا ولكن قياس صحيح. يعني جاسوس يعني.
نعم. بس جاسوس خيبة.
كان كله وخلص.
يعني يمثل حتى ان هو سائل بجد.
نعم.
والسائل يهش للعطاء. نعم. ويرتجف حتى يعني يعمي امر نفسه.
صحيح. قال ابن ابي العجائز وغيره وقع حريق بدمشق فركب اليه ابن طولون ومعه ابو زرعه واحمد بن محمد الواسطي كاتبه فقال احمد لابي زرعه ما اسم هذا المكان قال خط كنيسه مريم فقال الواسطي ولمريم كنيسه قال بنوها باسمها فقال ابن طولون ما لك والاعتراض على الشيخ ثم امر بسبعين الف دينار من ماله لاهل الحريق فأعطوا وفضل من الذهب وأمر بمال عظيم وفرق في فقراء الغوطة والبلد فأقل من أعطي دينار عن محمد بن علي المدرائي قال كنت أجتاز
من أني مؤنته في اليوم كانت ألف دينار ومن أعطي من الناس في مثل هذه النكبة كانت دينارا فيظهر الفرق الدائم في مصر بين المعطي السائس والناس الجمهور
وإن كان يعني في مؤنته يعني ألف دينار لكن ينفق منها ويبذل ويعطي الناس وغير ذلك وهذا الصنف من الأمراء الذين كانوا في أيام السلف منهم من جمع بين صفات متضادة بين عدل وظلم وحفظ للعلم ومكانته وتجرؤ على الدماء يعني جمعوا ألوان مختلفة حتى أتى من تفرد للسوء كله
كانوا لسه بينسلوا شيئا فشيئا
نعم نسأل الله العافية قلت أو قال عن محمد بن علي المدرائي قال كنت أجتاز بقبر ابن طولون فأرى شيخا ملازما له ثم لم أره مدة ثم رأيته فسألته فقال كان له علي أياد فأحببت أن أصله بالتلاوة قال فرأيته في النوم يقول أحب ألا تقرأ عندي فما تمر بي آية إلا قرعت بها وقال لي أما سمعت هذه يا الله
سبحان الله فربما كانت التلاوة يعني راحة وروحة وربما كانت عذابا وتقريعا
لأن الأصل هو عمل الإنسان
يعني اليوم مثلا لما يكون هو فلان ومعه أموال ويبني مسجد كبير ويتصدق على الفقراء ويعطي القراء ويتلون عليه وفي النهاية هذه كلها أموال ليس هذا مكانها أو ليست له أو عمله لا يوافق هذا إنما هذا فقط ما أراد من أن يكون له عمل سبحان الله فتنقلب عليه
سبحان الله قال توفي أحمد بن إصرع في شهر ذي القعدة سنة 70 و200 وقام بعده ابنه خماروية ثم جيش بن خماروية ثم أخوه هارون قال أحمد الخجستاني جبار عنيد ظالم نعم
بقول فتوارثوها تركة
نعم قال أحمد الخجستاني: جبار عنيد ظالم متمرد خرج عن طاعة صاحب خراسان يعقوب الصفار وتملك نيسابورا وغيرها، وأظهر الانتماء إلى الطاهرية، وجعل رافع بن هرثمة أتابكه، وجرت له ملاحم، وظافر بيحيى بن الذهلي شيخ نيسابور فقتله وعتى، ثم ذبحه مملوكان له في سنة 68. يحيى بن محمد الذهلي اللي هو حيكان شيخ نيسابور الذي قتل. تملك 7 سنين، ومن جوره أنه لما غلب على نيسابور نصب رمحا وألزمهم أن يزنوا من الدراهم ما يغطي رأس الرمح، فأفقر الخلق وعذبهم. أعوذ بالله. داود بن علي بن خلف الإمام البحر الحافظ العلامة عالم الوقت أبو سليمان البغدادي المعروف بالأصبهاني مولى أمير المؤمنين المهدي رئيس أهل الظاهر. هنكمل ترجمة داود سيدنا ولا تفهم ماذا؟
الوقت يعني؟
عشان ده داود الظاهر
يعني تبقى طويلة يعني. نأخذ منها أو ربما ننتهي منها إن شاء الله. تقرأ الشيخ محمد؟
كما تحبون سيد.
جزاك الله خير.
أحسن الله عليكم.
آمين. تفضل شيخ محمد.
نعم سيد بارك الله فيك.
آمين يا رب.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقصدنا على الشيخ محمد علي؟
لا بأس، أحدكم الشيخ محمد
نفر إن شاء الله يعني الشيخ محمد
يتفضل نكنزه للتفسير.
حاضر إن شاء الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: داود بن علي بن خلف الإمام البحر الحافظ العلامة عالم الوقت أبو سليمان البغدادي المعروف بالأصبهاني مولى أمير المؤمنين المهدي رئيس أهل الظاهر. مولده 200، وسمع سليمان بن حرب وعمرو بن مرزوق والقعنبي ومحمد بن كثير العبدي ومسدد بن مصرهد وإسحاق بن راهوية وأبا ثور الكلبي والقواريري وطبقاتهم، وارتحل إلى إسحاق بن راهوية وسمع منه المسند.
نعم؟ كل هذا منصوب. وطبقتهم في النهاية.
نعم وطبقتهم. وارتحل إلى إسحاق بن راهوية وسمع منه المسند والتفسير ونظر عنده وجمع وصنف وتصدر وتخرج به الأصحاب. قال أبو بكر الخطيب: صنف الكتب وكان إماما ورع الناس كان زاهدا، وفي كتبه حديث كثير لكن الرواية عنه عزيزة جدا. حدث عنه ابنه أبو بكر محمد بن داود وزكريا الساجي ويوسف بن يعقوب الداودي وعباس بن أحمد المذكر وغيرهم. قال أبو محمد بن حزم: إنما عرف بالأصبهاني لأن أمه أصبهانية وكان أبوه حنفي المذهب. قال أبو عمرو المستملي: رأيت داود بن علي يرد على إسحاق بن راهوية وما رأيت أحدا قبله ولا بعده يرد عليه هيبة له. قال عمر بن محمد بن بجير الحافظ: سمعت داود بن علي يقول: دخلت على إسحاق وهو يحتجم فجلست فرأيت كتب الشافعي، فأخذت أنظر فصاح بي إسحاق: أيش تنظر؟ فقلت: معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا. فقلت: معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده. قال: فجعل يضحك أو يتبسم. قال سعيد بن عمرو البرزعي: قال: كنا عند أبي زرعة الرازي فاختلف رجلان من أصحابنا في أمر
لأنه كان شافعيا.
نعم. قال سعيد بن عمرو البرزعي: قال: كنا عند أبي زرعة الرازي فاختلف رجلان من أصحابنا في أمر داود الأصبهاني والمزني والرجلان فضلك الرازي وابن خراش. فقال ابن خراش: داود كافر. وقال فضلك المزني جاهل. فأقبل أبو زرعة يوبخهما وقال لهما: ما واحد منكما لهما بصاحب. ثم قال: ترى داود هذا لو اقتصر على ما يقتصر عليه أهل العلم لظننت أنه يكمد أهل البدع بما عنده من البيان والآلة، ولكنه تعدى. لقد قدم علينا من نيسابور فكتب إلي محمد بن رافع ومحمد بن يحيى وعمر بن زرارة وحسين بن منصور ومشيخة نيسابور بما أحدث هناك، فكتمت ذلك لما خفت من عواقبه ولم أبدي له شيئا من ذلك. فقدم بغداد. نعم.
لما خفت.
فكتمت ذلك لما خفت من عواقبه ولم أبدي له شيئا من ذلك. فقدم بغداد وكان بينه وبين صالح بن أحمد بن حنبل حسن، فكلم صالحا أن يتلطف له في الاستئذان على أبيه، فأتى صالح أباه فقال: رجل سألني أن يأتيك، فقال: ما اسمه؟ قال: داود. قال: من أين هو؟ قال: من أصبهان. فكان صالح يروغ عن تعريفه، فما زال الإمام أحمد يفحص حتى فطن به، فقال: هذا قد كتب إلي محمد بن يحيى في أمره أنه زعم أن القرآن محدث فلا يقربني. فقال: يا أبه، إنه ينتفي من هذا وينكره. فقال محمد بن يحيى: أصدق منه، لا تأذن له.
قال أبو عبد الله، مع ما سبق إشارة إلى أن أولئك العلماء كانوا على تواصل وتناصح ومكاتبة في أمور الدين خاصة، ثم في الأمور الشخصية التي نسميها يعني أمور العلاقة يعني. نعم،
أحسن الله عليكم. قال أبو عبد الله المحاملي: رأيت داود بن علي يصلي فما رأيت مسلما يشبهه في حسن تواضعه، وقد كان محمد بن جرير الطبري يختلف إلى داود بن علي مدة، ثم تخلف عنه وعقد لنفسه مجلسا فأنشأ داود يتمثل: فلو أني بليت بهاشمي خؤولته بنوة عبد المداني صبرت على أذاه لي، ولكن تعالي فانظري بمن ابتلاني. صبرت على أذاه لي، ولكن تعالي فانظري بمن ابتلاني. قال أحمد بن كامل القاضي: أخبرني أبو عبد الله الوراق أنه كان يورق على داود بن علي، وأنه سمع يورق ولا يورق، أنه كان يورق يورق على داود بن علي، يعني يكتب له، وأنه سمعه يسأل عن القرآن. نعم، أحسن الله عليكم. وأنه سمعه يسأل عن القرآن فقال: أما الذي في اللوح المحفوظ. وأنه سمعه يسأل عن القرآن فقال: أما الذي في اللوح المحفوظ فغير مخلوق، وأما الذي هو بين الناس فمخلوق. قلت: هذه التفرقة والتفصيل ما قالها أحد قبله فيما علمت، وما زال المسلمون على أن القرآن العظيم كلام الله ووحيه وتنزيله، حتى أظهر المأمون القول بأنه مخلوق، وظهرت مقالة المعتزلة، فثبت الإمام أحمد بن حنبل وأئمة السنة على القول بأنه غير مخلوق، إلى أن ظهرت مقالة حسين بن علي الكرابيسي، وهي أن القرآن كلام الله غير مخلوق، وأن ألفاظنا به مخلوقة، فأنكر الإمام أحمد ذلك وعده بدعة، وقال: من قال لفظي بالقرآن مخلوق يريد به القرآن فهو جهمي. وقال أيضا: من قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع، فزجر عن الخوض في ذلك من الطرفين. وأما داود فقال: القرآن محدث، فقام على داود خلق من أئمة الحديث وأنكروا قوله فقام على داود خلق من أئمة الحديث وأنكروا قوله وبدعوه، وجاء من بعده طائفة من أهل النظر فقالوا: كلام الله معنى قائم بالنفس، وهذه الكتب المنزلة دالة عليه، ودققوا وعمقوا، فنسأل الله الهدى واتباع الحق. فالقرآن العظيم حروفه ومعانيه وألفاظه كلام رب العالمين غير مخلوق، وتلفظنا به وأصواتنا به من أعمالنا المخلوقة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: زينوا القرآن بأصواتكم. ولكن لما كان الملفوظ لا يستقل إلا بتلفظنا، والمكتوب لا ينفك عن كتابة، والمتلو لا يسمع إلا بتلاوة تال، صعب فهم المسألة وعسر إفراز اللفظ الذي هو الملفوظ من اللفظ الذي يعنى به التلفظ، فالذهن يعلم الفرق بين هذا وبين هذا، والخوض في هذا خطر. نسأل الله السلامة في الدين، وفي المسألة بحوث طويلة الكف عنها أولى، ولا سيما في هذه الأزمنة المزمنة.
ولذلك هو هنا يشير ولا يسمي أيضا لأجل هذه الأزمنة المزمنة، فكلامه
نعم.
يتناول الأشاعرة ولما لهم من سطوة في زمانه، سكت عن التصريح بهم.
قال هذه لأن ممحوة عندي. قال أبو العباس
قال أبو العباس ثعلب.
نعم. قال أبو العباس ثعلب: كان داود بن علي عقله أكبر من علمه. وقال قاسم بن أصبغ الحافظ: ذكرت ابن جرير الطبري وابن سريج في كتاب ابن قتيبة في الفقه، فقال: ليس بشيء. فإذا أردت الفقه فكتب أصحاب الفقه كالشافعي وداود ونظرائهما. ثم قال: ولا كتب أبي عبيد في الفقه، أما ترى كتابه في الأموال، مع أنه أحسن كتبه. وقال ابن حزم: كان داود عراقيا كتب 18,000 ورقة، كتب 18,000 ورقة. ومن أصحابه أبو الحسن عبد الله.
ما معنى قوله وقال قاسم بن أصبغ الحافظ ذاكرت 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 ابن جرير الطبري وابن سريج في كتاب ابن قتيبة في الفقه؟ نعم، ما أخذت بالي من الألف في ذاكرت. نعم.
وقال ابن حزم: كان داود عراقيا كتب 18,000 ورقة. ومن أصحابه أبو الحسن عبد الله بن أحمد بن رعيم، وأبو بكر بن النجار، وأبو الطيب محمد بن جعفر الديباجي، وأحمد بن مخلد الإيادي، وأبو سعيد الحسن بن عبيد الله صاحب التصانيف، وأبو بكر محمد بن أحمد الدجاجي، وأبو نصر السجستاني. نعم. الدجاجي. وأبو نعم وأبو بكر محمد بن أحمد الدجاجي وأبو نصر السجستاني. ثم سرد أسماء عدة من تلاميذه قال: أخبرنا عمر بن عبد المنعم عن أبي اليمن الكندي عن أبي اليمن الكندي قال: أخبرنا علي بن عبد السلام قال: أخبرنا أبو إسحاق الفقيه في طبقات الفقهاء له، قال: ذكر فقهاء بغداد، ومنهم أبو سليمان داود بن علي بن خلف الأصبهاني، ولد في 200 ومات 70 و200. أخذ العلم عن إسحاق بن راهوية وأبي ثور، وكان زاهدا متقللا، وقيل أنه كان في مجلسه 400 صاحب طيلسان أخضر، وكان من المتعصبين للشافعي، وصنف كتابين في فضائله
يعني
والثناء عليه. وصنف كتابين في فضائله والثناء عليه، وانتهت إليه رئاسة العلم ببغداد، وأصله من أصفهان، ومولده بالكوفة، ومنشأه ببغداد، وقبره بها في الشونيزي في الشونيزية في الشونيزية. وقال أبو بكر:
ممن ألف كتابين غيره أيضا وليس من الشافعية، إمام من أئمة الحنابلة، ذهب عن اسمه الآن. وهو مثال لمن يعني تعدد تأليفه في باب واحد، ويزيد عليه أنه ليس على مذهب الشافعي وألف في الشافعي. نعم.
نعم، السلام عليكم.
بخلاف داود هنا، وألفهما لما كان شافعيا. طيب، نقف هنا إن شاء الله.
لا حرج إن شاء الله.
جزاكم الله خير.
جزاكم الله.
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك.